وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
شر الأمور محدثاتها
وكل بدعة ضلالة
وكل بدعة ضلالة
في النار
وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد
كنا تكلمنا عن المواضيع
جذور
عن جذور التاريخية لبدعة تحويل
المؤمنين عن
تكلمنا عن تطور هذه الجهات المنحرفة في قضية عند الشيعة
ثم
عند القوائم عند الشيعة ثم القوائم ثم المعتزلة ثم المرجئة
وتكلمنا
أيضا عن ظهور بدعة تحويل المسلمين في العصور المعاصرة
وذكرنا
أن الظروف التي نشأت فيها هذه
البدعة
يعني كانت هناك ظروف خاصة وأسباب منها الاضطهاد السياسي الذي كان تكفيله قابل نيرو رد فعل
منها
قابل له منها فقدان ثقافة
لمنها
لما ولد تم لهم ومنها
ولد
يعني أخذ الأحكام من القرآن مباشرة دون الرجوع إلى فهم أهل العلم لأدلة القرآن والسنة وبسبب عدم تأهلهم ربما نظروا من خلال أطراف من النصوص مع إهمال البعض الآخر من ذلك أيضا أو من هذه الأسباب الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر على النحو الذي فصلناه من قبل. أما آخر أسباب هذه الظاهرة فهي تعلق هؤلاء ببعض ما فعله الشيخان الشيخ أبو العال الموجودي رحمه الله والشيخ قيس قطب رحمه الله تعالى. وذلك أن الشيخين ورد او صدر منهما في بعض المؤلفات عبارات فهمت خطأ او تكون هي نفسها اذا عرضت على ميزان عقيدة اهل السنة والجماعه يكون فيها بعض النظر خاصه ما ورد في مقدمه سوره الانعام في تفسير الغلال وما جاء في كتاب المصطلحات الاربعه للشيخ ابي الاعلى الموجودي رحمه الله تعالى. والقاعده التي ارساها الامام مالك رحمه الله تعالى بل حكاها عنه الشافعي حينما حضر عليه في المسجد النبوي بالمدينه كان مجلس الامام مالك رحمه الله بجوار قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان كلما ناقشه احد في قضيه خالف فيها الدليل فكان الامام مالك يمد يده ويقول كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر ويشير او يضع قبر زياره على قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم كل انسان يؤخذ منه ويترك الا صاحب هذا القبر. سنناقش ان شاء الله تعالى بالتفصيل موقف الموجود وسيد قطب رحمه الله في قضيه الكفر والايمان وما هي المواضع المحدده المعينه التي ادت الى تغذيه فكر التفكير من خلال عبارات معينه صارها الشيطان. اما وهذا شاء الله ياتي في قضية كيف يكمل حق الإسلام. باختصار شديد لأن الموجود يرى في كتاب المصطلحات الأربعة أن هناك فهما للمصطلحات الأربعة التي هي العبادة والرب والدين والإله. هذا الفهم كان عند العرب موجودا بحكم سياقاتهم العربية وتقييدهم بمعاني الكلام في اللغة فلذلك كان أحدهم إذا نطق بكلمة التوحيد فإنه كان يدرك تماما ما يستطيعها من معاني ومن لوازم فإذا ما جاء بعد ذلك من ليس على نفس هذه الطريقة العربية ونطق بكلمة التوحيد دون أن يحيط علما بمعانيها ومرامها ونوازلها فهذا لم يدخل في الإسلام أصلا. وهذا الكلام الغريب لم يعهد من قبل ولم يعني يذكر فيما نقل من كلام العلماء إلا فيما ذهب إليه العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد عن ظن الكفر والالحاد فقد رد نفسه او هو قال من قبل هذه المقوله وانكرها عليه كثير من العلماء. أن يقال إلا من لم يحف إلا بلوازم هذه الكلمة الألوهية والإرادة والرب والدين والإله، من لم يحف إلا بها كما كان يعني أو كما كان القرن الأول بسبب علمهم باللغة العربية، فمن نطق بها ولم يعلمها كما كان علمها فهو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام أصلا. ولا شك أن في هذا مقارنة صريحة بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم الذي تثبت الإسلام لمن نطق بالشهادتين، وسيأتي ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وردد الأستاذ سيد قطب رحمه الله في مواضع كثيرة العراق الموجودي رحمه الله، ونظرا لأن الاقتضاب في الكلام في يعني في هذه المواضع قد يؤدي إلى سوء تهمية، فنرجعها إلى موضع المناسب ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل. أما موضوع اليوم فهو كما ذكرنا قسم من أصول أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان، وهو يتعلق بمعنى كلمة الإسلام ومعنى كلمة الإيمان. وخلاصة الكلام الذي أو يعني خطة الكلام اليوم إن شاء الله هي في تعريف الدين، وأن الدين عبارة عن قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. إذا الدين أو الإيمان أو الإسلام هو قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. وقلنا من قبل ان القول بالقلب يعني التصديق والايقان، ان يوقن الانسان بحقيقه هذا الذي يؤمن به ويصدقه. وقول القول باللسان هو النطق بالشهادتين. اما العمل هناك عمل بالقلب، يعني هي الاعمال التي لا تؤدى الا بالقلب، كالنيه، الاخلاص، الخوف، الرجاء، المحبه، الإنابة، الإخلاص، التوكل، الانقياد، الإقبال على الله، ولوازم هذه الأعمال القلبية. أما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا باللسان، كالذكر، قراءة القرآن، والاستغفار، والتهليل، والحسنة إلى آخره، الحلف، النذر، وهكذا. وعمل بالجوارح سوى اللسان، وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح، كالصيام والصلاة والركوع والسجود والجهاد وغير ذلك. فهذا هو جماع معنى الدين، قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. أما الكفر فهو على أنواع الأربعة مقابلة للأنواع التي ذكرناها من قبل. فإذا كان الإيمان كله قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، فإذا انتهى التصديق الذي هو قول بالقلب في الإيمان، إذا انتهى فيكون هذا هو النوع الأول من الكفر، وهو كفر الجهل والتكليف. فالكفر إذا انتهى من القلب التصديق والإيمان، فالكفر في هذه الحالة يكون جهلا وتكليفا. لماذا؟ لأنه انتهى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، يعني هو لا يعلم الحق ولا يصدق به، فهذا هو كفر. النوع الأول من الكفر كفر الجهل والتكليف. النوع الثاني كفر الجحود، وهو كتم الحق مع العلم بصدقه، فهذا نوع آخر من الكفر، ويعلم أن هذا حق لكنه يكتمه، فهذا كفر الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النوع الثالث كفر العناد والاستكبار، فينتفي في هذا الكفر، ينتفي عمل القلب وينتفي عمل الجوارح مع المعرفة للقلب والاعتراف باللسان. فيعرف المخلي أن هذا حق، لكن ينتفي عمل القلب من الانقياد والمحبة والخوف والرجاء إلى آخر أعمال القلب، فينتفي عمل القلب وينتفي عن صاحبه عمل الجوارح مع وجود المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان أن هذا حق. هذا مثل كفر الجهل ومثل كفر اليهود أو أكثر وأغلب اليهود العرب والمصر، ومثل كفر من فرق الثلاثة عنادا واستكبارا، يعني الرجل أخذ يصر على ترك الصلاة ويوضع الشيخ على رقبته، يقال له إما تصلي وإما تقتل، فيختار الفرح. فلا شك أن هذا لا يمكن أن يكون في قلبه تصديق بأن الصلاة فرض من فروض الدين، لأنه إذا وجد هذا التصديق في القلب يعني لوجد العمل. فإذا انتهى مع وجود هذه الحالة يخير بين القتل وبين الصلاة، فيختار القتل على الصلاة، فهذا العناد منه عن غياب تصديق في قلبه. اما النظر الرابع من الكفر فهو كفر النفاق، وفي كفر النفاق ينتهي او ينتهي عمل القلب، لا يوجد عمل القلب من النية والاخلاص والمحبة والإلعان مع انقياد الجوارح الظاهرة. ففي النفاق تنقاد الجوارح الظاهرة المناسب يوجد فعال الإسلام، يصلي يصوم يزكي يفعل جميع الأفعال الظاهرة من الإسلام، لكن ينتهي عمل القلب مع انقياد هذه الجوارح الظاهرة. إذا أنواع الكفر كل منها على حدة يخرج من الملة بالكلية، فإذا انضاف كلها فوجدت لشخص واحد فهي ظلمات بعضها فوق بعض وزيادة في الكفر. كفر الجهل والتكذيب، كفر الجحود، كفر العناد والاستكبار، كفر النفاق. ثم نتكلم إن شاء الله عن تعريف الإسلام والإيمان وخلاصته، أن الإسلام هناك تعريف له تعريف له وتعريف الصلاحي. فالإسلام في اللغة هو الانقياد والإذعان، أما الإسلام في الشرع فيأتي على نوعين على حالين، إما تأتي كلمة الإسلام تطلق على الإفراد غير مقترنة بذكر الإيمان، يأتي الإسلام بدون ما تكون معها كلمة الإيمان، تأتي مفردة بدون أن تربط في نص واحد بالإيمان، فحيث ما أطلق كلمة الإسلام ولم يعتبر بها لفظ الإيمان فحينئذ يراد به الدين كله، اصوله وفروعه فاعتقاداته واقواله وافعاله. اما اذا اطلق الاسلام مقترنا بالايمان او مقترنا بالاعتقاد فينصرف فقط الى الاعمال والاقوال الظاهره، الى الاعمال والاقوال الظاهره. كذلك الايمان، الايمان لغه هو التصديق، اما الايمان شرعا فيطلق احيانا على الافراد غير مقترن بذكر الاسلام، فيراد به هنا الدين كله، او تاتي كلمه الايمان وتطلق مقرونه بالاسلام فهنا يفسر الايمان بالاعتقادات الباطله، وبالتالي ينطبق عليها القول المعروف الاسلام والايمان اذا اجتمعا افترقا، واذا افترقا اجتمعا. اذا اجتمعا يعني في نص واحد تبع الاسلام بجوار الايمان كما تحديد جبريل، فيكون الإسلام عبارة عن الأفعال الظاهرة والإيمان عن الأمور اللي عبارة عن الأشياء الباطنة. أما إذا أتى كلمة الإسلام مطلقا بدون ما تقرن بإيمان، أو أتت الإيمان مطلقا دون ما يأتي معه الإسلام، فبهذه الحالة كل منهما على حدة ينصرف إلى كل أمور الدين والظاهر والباطن والاعتقادات وغير ذلك. وكما أن الإيمان هو تصديق الإيمان المقيد الذي يأتي مع الإسلام في نص واحد، يكون الإيمان تصديقا بامور مخصوصه، والاسلام يكون اظهار اعمال مخصوصه. الاسلام الايمان تصديق بامور مخصوصه، والاسلام اظهار اعمال مخصوصه، كما ان العامل لا يكون مسلما كاملا الا اذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا الا اذا عمل، وسياتي ان شاء الله التفصيل في ذلك. ثم نشير اشاره يعادها الى المنحرفين في مساله دخول الاعمال في مسمى الايمان. فبعضهم يقول الايمان هو مجرد التصديق فقط، مجرد ان تصدق ان هذا من عند الله مثلا فقط ولا زياده، وهذا الذي قرر ابن الرمندي ومن وثقه من المعتزله وغيرهم. اما الجهم ابن بطلان فزعم ان الايمان هو المعرفه بالله فقط. المرجئة والكرامية قالوا إن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، وقال آخرون هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان. أما الكرارس والعلات ومن وافقهم فقالوا الإيمان هو الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا. وقال الكبتائي وأكثر المعتزلة هو الطاعات المفروضة من الأفعال والسلوك دون النواحي. وقال الباقون من المعتزلة هو العمل والنطق والاعتقاد. وبحاول ان اوضح يعني المخالفات الموجوده في كلام كل منها على حده. اما الكلام في مسمى معنى الدين والاسلام والايمان فنحتاج ان نحضره في ذلك الحديث الشهير، حديث جبريل عليه السلام مروي يعني بسنده عن رواه مسلم بسنده عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر قال كان اول من قارب القدر بالبصره معرض الزهري فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او المغني، فقال فلقينا احدا يقول فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاستندته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فمررت صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد راى قبلنا ناس يقرؤون القران ويتفكرون العلم ورفع من شانهم وانهم يزعمون الا قدر وان الامر الف. قال فاذا قال ابن عمر قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الشعر ولا يعرفه منا احد، حتى جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال الصحابي قال فعجبنا له يساله ويصدقه، ولكن من أدب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتريثون ويتعجلون الاستفسار عن هذا، لكنهم كتبوا في أنفسهم هذا التعجب كيف يسألوا ثم يقول لهم صدق. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن فيها الأمس ربتها وأن ترى الحفاظ العراة العالة رعاء الشاء يتفاضلون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله فاعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم وأعلمكم دينكم. وروايات هذا الحديث كثيرة نكتفي بهذا النص ونجلس إلى الموضوع كما عرضه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معاذ القبول. يقول اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لا الثمن. اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لا الثمن، يعني فاحفظه وافهم ما عليه هذا اشتمل. فاعلم بأن الدين يعني الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر أن يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من فتن نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه. ما هو هذا الدين بهذا المفهوم المنهي والذي يكون صاحبه؟ اعلم بأن الدين قول وعمل، قول يعني بالقلب واللسان، وعمل اي بالقلب واللسان والجوارح. فهذه اربعه اشياء جامعه لامور دين الاسلام. الاول قول القلب وهو تصديقه وايقانه. قال الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. وقال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني صدقوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا في هذا التصديق. وفي حديث الدرجات العلى حينما ذكر اخر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يكونون على منابر من نور يوم القيامه يعرضهم عليها الأنبياء والمرسلون، قال عليه السلام فلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والشاهد هنا قوله وصدقوا المرسلين. وقال تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان أن من الإيمان قبل القلب بالتصديق واليقين. وفي حديث الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. وفي الحديث الآخر فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. فالشيء هنا قاله في قلبه. وقال تبارك وتعالى في المكذبين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يعني لا يصدقون. وقال تعالى في المرسلين الشاكين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال فيهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا أنهم يقولون هذا؟ بلسانهم أما قلوبهم فليس فيها تصديق ولا يقين. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم نشهد فهم كذبوا لا يشهدون لذلك بقلوبهم وإنما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. فهذا هو الركن الأول من الدين وهو أنه قول بالقلب قول بالقلب. أما الركن الثاني فهو قول أنه قول أيضا في اللسان. طبعا هذه الأركان لابد من اتباعها جميعا في كل مؤمن قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالأركان. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بلوازمهما أن تقر بما يلزم من هاتين الشهادتين. قال الله تعالى وقولوا آمنا وقال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. وقال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقال إلا من شهد بالحق وقال إن الذين قالوا باللسان إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا يكون باللسان هذه الشهادة تكون باللسان. أما الركن الثالث من تعريف الإيمان وأركانه فهو عمل القلب. ففي فرق بين قول القلب وبين عمل القلب. قول القلب التصديق واليقين أما عمل القلب فهي العبادات القلبية التي لا تؤدى إلا بالقلب كما ذكرنا أمثلتها النية الإخلاص المحبة الانقياد الإقبال على الله عز وجل التوكل عليه ولوازم ذلك وتوجهه. يقول تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فأين عمل القلب هنا في قوله يريدون وجهه. وقال عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فهذا هو عمل القلب. وقال أيضا تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله هذه أيضا عمل القلب النية والإخلاص لله. وقال تبارك وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا ذكر من أعمال القلب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فوجلت القلب وجلت والخوف من الله تبارك وتعالى هذا من أركان الإيمان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا معلوم أن سيدنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هؤلاء الذين يأتون ما آتوا هم الذين يطلقون ويزنون ويفعلون المحرمات ويشربون الخمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يجدك الصديق بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون يخافون ألا يتقبل منهم. فهذا هو تفسير النبي عليه الصلاه والسلام لقوله تعالى والذين يؤتون ما اتوا يعني من الاعمال الصالحه ومع ذلك هم خائفون وجلون الا يتقبل منهم لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين. فالشاهد هنا في قوله وقلوبهم وجلا، فالوجل والخوف هذا عمل من اعمال القلب، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. فقال عز وجل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالي فتشهر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وقال ايضا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل الا لله الدين الخالص، وهذا الاخلاص عمل قلبي. وقال ايضا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا عمل قلبي. قل الله اعبد مخلصا له ديني، هذه هي عمل قلبي. وقال ايضا والذين امنوا اشد حبا لله، الحب عمل قلبي. فسوف يجد الله قوما يحبهم ويحبونه، يحبونه، وهذا ايضا عمل قلبي. فهناك اعمال في القلب لابد ان تؤدى، وحتى تحقق التوحيد في الاعمال القلبيه ينبغي الا توجهها الا الى الله تبارك وتعالى. كما ان في اعمال البدن مثلا السجود عمل من اعمال البدن، الركوع، الصيام، الجهاد، هذه كلها من اعمال البدن. فحتى توحد الله باعمال البدن لا توجه هذه العبادات الا الى الله تبارك وتعالى، فلا تسجد ولا تركع الا لله تبارك وتعالى. كذلك اعمال القلب ينبغي الا توجه الا الى الله عز وجل، فلا تخاف الا الله ولا تحس الا الله عز وجل، ولكن لا تتوكل الا على الله. فان وجهت التوكل الى غير الله ففي هذا كان كل اتخذته شريكا مع الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، تحبون الله. وقال عز وجل ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. وقال ايضا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه الى لله وهو محسن. وقال ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى أمر إلى الغاية حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا دليل واضح جدا وقوي إلى الغاية في اشتراط عمل القلب في الإيمان، فإن هناك عمل الإيمان حتى تكتمل في هذه الأشياء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، هذا عمل قلبي، ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. انما الاعمال بالنيات يعني الاعمال الصالحه بالنيات الخالصه، واضح؟ لكن لا يحتج بالحديث على ان الاعمال بالنيات لا تعمل عمل مخالف للشرع وتكون نيته صحيحه، كمن يسرق ليتصدق، واضح؟ فلا بد يكون العمل صالح، انما الاعمال الصالحه بالنيات الخالصه. ولو عمل عملا صالحا يريد به غير وجه الله لا ينفعه خيرا. فلا بد من الاثنين، ان يكون العمل صالحا موافقا للشرع وان يكون خالصا يعني يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وتقدم الكلام على ما ينافي الاخلاص سواء من الشرك الاكبر او الشرك الاصغر. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الله من كل قلوبكم، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، هذا ايضا عمل قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا غايه الانقياد اذ لم يكن له هوى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما التوكل والخوف والرجاء والخشيه والخضوع وغير ذلك من اعمال القلوب فادلتها كثيره جدا يطول الكلام باحصائها واستقصائها. الشاهد أن كما أن القول القلبي هو بالتصديق واليقين بالحق، كذلك لابد أن ينضم إليه قول اللسان، قول اللسان كما ذكرنا بالنطق بالشهادتين. أما الركن الثالث فهو العمل، وتكلمنا على عمل القلب ويدخل الكلام على عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان كما ذكرنا هو ما لا يؤدى إلا به، العبادات التي مرضها اللسان كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار ونحو ذلك. أما عمل الجوارح فما لا يؤدى إلا بها، كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله عز وجل، كنقل الخطرة إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون هي عمل باللسان. هو يمكن أن يكون عمل بالجوارح يعتبر اللسان أحد الجوارح. إن الذين يتلون كتاب الله هذا عمل اللسان، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. اطلب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال أيضا تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا أمر بالعمل باللسان. وقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهي كما جاء في الحديث الصحيح: خذوا جنتكم من النار، قولوا لا إله إلا الله، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما أذكرهن فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي الأحوال في نهاية الحديث فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمة ومعقبة ومجنبة من الذنبين، فحذر الإنسان من قدامه ومن خلفه. إنهن يأتين يوم القيامة مقدمة ومعقبة من خلفه من عقله ومجنبات من الجانبين تحميه من كافة الجهات، وهن الباقيات الصالحات. فهذا الحديث نص في أن الباقيات الصالحات هن هؤلاء الكلمات. وقال تعالى: اذكر الله إن الله غفور رحيم. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال: وقوموا لله قانتين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اعملوا جوارح. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال: يا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه اعمال الجوارح. وقال ايضا: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. فهذه فيها اعمال قلب واعمال الجوارح. وقال تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله هذا الجوارح فيقتلون ويقتلون إلى آخره. ثم قال عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون السائدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا في أن الأعمال أعمال الجوارح ركن من أركان الدين وداخل في مسماه. فالمقصود من هذه كلها من اصول الدين: الايمان قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالاركان بما فيها اللسان. فاذا حقق الانسان هذه الامور الاربعه تحقيقا بالغا وعرف ما يراد بها معرفه تامه وفهم فهما واضحا ثم امعن النظر في افضلها ونواقضها تبين له ان انواع الكفر لا تخرج عن اربعه: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. كل واحد منها يخرج من الملة بالكلية. وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك. لأنه إما أن تنتفي هذه الأمور كلها، يعني لا إنسان لا في قلبه لا عنده لا قول القلب ولا عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح. أو ينتفي بعضها، فإن انتهى كلها اجتمعت أنواع الكفر غير النفاق، قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إشارة ولهم عذاب عظيم. إن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، انتفى الشيء الذي هو تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، فهذا كفر الجهل والتكذيب. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، فهذا كفر له وتكذيب، انتهى فيه تصديق القلب، يعني عند تصديق القلب مع الجهل بالحق، مع الجهل بالحق، فهذا هو كفر الجهل والتكذيب. وقال تبارك وتعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، كذب وجهل الحق، جمع بين التكذيب والجهل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يدعون حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما إذا كنتم تعملون. فإذا كان الحق مع العلم به وبصدقه فهذا كفر إيه؟ كفر الجحود والكتمان، لأنه هو في قلبه يعلم بالحق لكنه يكتمه ويجحده، فهذا كفر الجحود والكتمان، كما قال عز وجل في قوم في فرعون قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى فلما جاءهم اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هم يعرفون ان الرسول حق وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا لكنهم جحدوا واستكبروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم من هؤلاء الذين يعرفون النبي كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اما اذا انتفى عمل القلب من النيه والاخلاص والمحبه والاذعان مع انقياد الجوارح، جوارح الظاهر منقاره، جوارحه منقاره، يصلي ويصوم ويزكي ويشهد شهادتين، فوجود اعمال الظاهر كلها وجود انقياد الظاهر لجوارحه، لكن انتفى عمل القلب فلا نية ولا إخلاص ولا محبة ولا إذعان بالقلب، لكن الجوارح الظاهر منقادة، فهذا هو كفر النفاق، هذا كفر النفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتهى، وسواء انتهى بتكذيب أو شك. يقول عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى قوله تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يعني إذا هذا النوع الأخير هو كفر النفاق، في كفر النفاق ينتهي عمل القلب، يعني يوجد الانقياد الظاهري بالجوارح ظاهرة لكن ينتهي عمل القلب من النية والإخلاص والإذعان وغير ذلك مع انقياد الجوارح الظاهرة، فهذا هو كفر النفاق. كفر النفاق يكون هذه النتائج سواء وجد معه التصديق المطلق الذي هو عمل القلب او النوع او انتفى، وسواء كان الانتفاء بالتكذيب او بالشك. وان انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفه للقلب والاعتراف باللسان، يعني رجل لا يوجد عمل القلب ولا يوجد عمل الجوارح لكن عنده معرفه بالقلب واعتراف باللسان، لكن لا ليس فيك أعمال في القلب ولا أعمال بالجوارح، فهذا كفر العناد والاستكبار ككفر إبليس، ككفر إبليس اتبع عمل القلب أن قلبه لم ينقض لأمر الله تبارك وتعالى، وانتفى عمل الجوارح لأنه لم يمتثل الأمر بالسلول مع معرفته بقلبه أن هذا الأمر بالسلول صدر من الله تبارك وتعالى فهو يصدق أن هذا أمر الله. ككفر إبليس وكفر غاضب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه، أمثال حذي بن أخطب وكعب بن أخرف وغيرهم من اليهود، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا، ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مظهر إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمن هنا يتبين لك ان من قال من اهل السنه في الايمان هو التصديق على ظاهر اللغه, يعني من قال من اهل السنه الايمان هو التصديق على اساس ان اللغه الايمان, وما انت بمؤمن لنا ولا كل صدقين, يعني ما انت بمصدقنا. فمن قال من اهل السنه ان الايمان هو التصديق انما يقصد التصديق الذي يستلزم الانقياد والاذعان, ليس مجرد التصديق الذي هو مجرد المعرفه كما يقول المرجع. لكن من قال من اهل السنه ان الايمان هو التصديق انما يقصد ان الاذعان من لوازم هذا التصديق, كما ذكرنا المثال من قبل في قول الله تبارك وتعالى فلما اسلم وتلاه للجميل ونجيناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا. مع إذا كان مجرد التصديق الإيمان مجرد التصديق المعرفة أن الرؤية هذه كانت وحي من الله فقط ما أطلق عليها تصديقا, إلى حيث انضم إليها الانقياد بأن أسلم أسلاك من هو ولده وسلم الجميل حينئذ لا لأنه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا, لأن انضاف إلى التصديق بالمعرفة أيضا العمل والانقياد والإذعان. فهذا المعنى الذي ذكرناه وهو أن من المستحيل أن ينتقي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. فالقلب هو ملك البدن, فإذا ولد عمل القلب بالإذعان لابد أن ينعكس هذا في الظاهر بأعمال الجوارح. والدليل هذا الحديث ألا إن في الجسد المضغة إذا طلعت طرح الجسد كله, يعني ما معناها إذا طلع القلب انقادت الجوارح, إذا وجد عمل القلب بالإذعان والخضوع والانقياد والمحبة إلى غير ذلك ينعكس ذلك على الجوارح. فهذا عكس ما يعني يردده أهل الناس ويسيئون تطبيق هذا الحديث بعد أن يسيئوا فهمه. فيقول إيمان في القلب, يقول على الجسم, يقول إن الجسد مضغة إذا طلعت طلع الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم هذا الحديث رد عليه كما قال شيخ الإسلام أنا التزم انه لا يحتج مبطل بآية وحديث على اثبات او لاثبات باطله الا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على رقيب ما ذهب اليه. هذه من آيات الله انك اذا عكست الدليل عليه تجد الحجة قائمة عليه تماما. فذلك هنا ان في الجسد المضغة اذا طرحت فرح الجسد كله. فالقلب يؤثر في البدن والظاهر يؤثر ايضا في القلب, وليس تفاعل مشترك بين الامرين. فمثلا الذي يحلف نجاته ويقول ان الاعمال بالنيات وإن القلب سليم, نقول له فلأت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رسول قال إذا طرح القلب طرح الجسد, ما معنى طرح الجسد؟ يعني انعكس على ظاهره الأعمال الصالحة, سواء من إعفاء اللحية التردد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وسائر الأعمال الظاهرة تكون عنوانا على سلامة هذا القلب. كذلك القلب السليم ينضح بهذه الأعمال الصالحة. فالمقصود ان من قال من اهل السنه والجماعه ان الايمان هو التصديق فانما اراد التصديق على اساس اصل اللغه ان الايمان هو التصديق, لكن في الاصطلاح الايمان هو التصديق المستلزم للانقياد. واضح؟ وطبعا هذا الانقياد في الظاهر والباطن ليس فقط ايه في الظاهر. فلم يعني مجرد التصديق, والدليل ان ابليس لعنه الله لم يكذب او يعني لم يفكر في ان امر الله تبارك وتعالى له بالسجود هو يعني ليس من عند الله, ما كان يشك ابليس ان الامر بالسجود هو من عند الله تبارك وتعالى, وانما الذي تخلف عن ابليس وماذا؟ هل هو التصديق بمجرد التصديق اليقين ام تخلف عمل القلب بالانقياد لهذا الامر كفرا واستكبارا. كذلك اليهود كانوا يعتقدون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه جحودا وعنادا, وفرعون كان يعتقد صدق موسى, فرعون في قلبه كان يؤمن ان موسى رسول الله حقا, والادله على ذلك موجوده في القران الكثيره, منها هذه الايات قوله تبارك وتعالى فجحدوا بها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, ويقول ايضا تبارك وتعالى في اخر سوره الاسراء ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مشروعا, فماذا اجاب موسى؟ قال لقد علمت, وموسى صادق المصدوق عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام, قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض والطائر واني لاظنك يا فرعون مشروعا. فهذا دليل على ان فرعون كان مؤمن وعنده يقين ومعرفه ان هذا رسول الله حقا وصدقا, لكن لم ينقذ له. آية أخرى مكتوبة في القرآن في سورة الأعراف
من فضله.
آية أخرى مكتوبة في القرآن في سورة الأعراف أو يعني غيرها من السور فيها إثبات أن القوم لما كان ينزل فيهم سخط الله وعذابه كانوا يزرعون إلى موسى فيقول يا موسى أولى أيها الساخر ارجع إلى ربك ثم يرسلون العكس بعد ذلك كما هو معلوم في سورة الزخرف وأظن الأعراف أيضا. فالشاهد أن هؤلاء كانوا يعرفون صدق الرسول لكنهم لم ينقادوا إليه. فرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا التصديق من تصديق من قال الله تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ إذا حتى يتمثل الأمر بوضوح لأنه ربما يعتمد على الإنسان. إيه الفرق بين القول بالقلب بين قول القلب وعمل القلب؟ فرعون كان عنده القول بالقلب، إبليس كان عنده قول بالقلب، اليهود الذين صدقوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم إيه؟ قول بالقلب لكن لم يجد عمل بالقلب وهو الانقياد والإذعان والمحبة وغير ذلك من الأعمال القلبية. حتى تفرق بينهما تمكن صبره عز وجل في حق فرعون وقومه ونجحوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقارن هذا التصديق الذي كان عليه فرعون وقومه بالتصديق الذي جاء في قوله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. قارن ايضا تصديق اليهود الذين قالوا سمعنا وعطينا وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فقال من هذا التصديق من تصديق الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلابد أن من قول القلب وبين عمل القلب. قول القلب هو التصديق واليقين، أما عمل القلب هو الانقياد والمحافة والإذعان لما أمر الله تبارك وتعالى فيه. فهذا خلاصة شرح قولي صاحب السلم الأصول يعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لا الثمن. يعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لا الثمن. يعني ما عليه هذا بالثمن عليه هذا الكلام أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. وأفضلنا أنواعه. ثم قال رحمه الله شيخ حافظ حكمي كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فاطلع جاءت على جميله مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه. يقول كفاك يعني كفاك يا صابر الحق ما قد قاله الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءه يسأله، يعني حين جاءه يسأله من عن ماذا يسأله عن مراتب الدين وكرهه من جبريل عليه السلام كما في الحديث الصحيح عن يعني مجموعة كبيرة من الصحابة هو هذا الحديث على مراتب ثلاث فاطلع فاطلع في تلك الألوان الصريحة جاءت على جميعه. جاءت يعني الثلاث مراتب الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان على جميعه يعني على جميع الدين مشتملة. ولهذا كمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور كلها الدين فقال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم دينكم. نعم. وطبعا الكلام في قضيه الايمان ايضا يصلح ردا قويا جدا على الناس الذين يعني يصفون هذه الاعمال سواء كانت اعمال القلب او غيرها فيقولون انتم تهتمون بامور نظريه لا يترتب عليها عمل. كلا فهذه عمل في الحقيقة كما لو كان عمل القلب بالتوفيق أو بالانقياد والإذعان فهذه فيها عمل كما يقول عز وجل والذي يؤاخذكم بها كسبت قلوبكم. فالقلب له كسب وعمل أيضا. مثلان هذا بدل يعني مفصل من مجمل مراتب هذا بدل بعض من كل يعني على مراتب ثلاث مفصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه. فهذه يعني المرتبة الأولى في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يفقه من الصحابة حينما سأل جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فكما ذكرنا نأتي أولا بالمعنى اللغوي ثم بالمعنى الاصطلاع. فالإسلام لغة هو الانقياد والإذعان. الإسلام لغة هو الانقياد والإذعان. وأما في الشريعة صلاحاً شرعياً فمثال إطلاقه حالة ثانية. الحالة الأولى أن يطلق على الأفراد غير مقترن بذكر الإيمان. يأتي الإسلام مقرناً غير مقترن بلفظ الإيمان. فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله. كقوله تعالى من يأتي بذلك؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. هنا اتى الاسلام مفردا دون ان يقترن بنص الايمان. فيشمل ماذا؟ يشمل كل امور الدين، يشمل الباطن والظاهر والاقوال والاعمال والاعتقادات وكل شيء يدخل تحت مسمى الدين يدخل هنا في كلمه الاسلام، لانها اتت مفرده مطلقه دون ان ترتبط بنص الايمان في نص واحد. ان الدين عند الله الاسلام نفس الشيء، ورضيت لكم الاسلام دينا، يشمل كل امور الدين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فقول تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. السلم هنا المقصود به الاسلام، اي التزموا بجميع امور الدين وامور الاسلام سواء الاعتقادات او الاقوال او الاعمال الباطنه او الظاهره الظاهر والباطن وكل شيء يعني داخل في مسمى الدين. فهو مقصود هنا في قوله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. وهذه الان من اقصى الادله التي نظر بها في نحور الذين يقسمون الدين الى امور نظريه قد يسمونها ويستغلون على يسمونها تافهه ويسخرون منها، وهي من اركان الايمان. لان قوله كافه يعني جميع لا يتعلق بالاسلام تدخلوا فيه وانقادوا له في الظاهر والباطن وفي العقيده والاقوال والاعمال والنيات والاحوال وغير ذلك. وهذا كله مامور بالدخول فيه سواء في ذلك العقيده او الفقه والعمل. وايضا هذه الايه دليل لاتقان ما يظهر اليه البعض من تحصيل بعض امور الفقه او العلم، ويذكرون من طلاب العلم يقولون انتم يعني متى تخرجون من فقه دوره المياه، يذكرون من فقهاء أو يذكرون بعض العلماء أو طلاب العلم يقولون علماء الحيض والنفاس، ولا يقولون أنهم بذلك يهلكون، لأن هذه تدخل في قوله ادخلوا في السلم كافة. فلا يسمى أبدا شيء من أمر الدين أو أمره النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره لا يمكن أن يسمى أنه تافه أو خفيف، إنما يحمل قوله عليه الصلاة والسلام يعني إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفتتها، معالي الأمور مقاصد الدين، أما التفتت هي أمور الدنيا الحقيقة. لكن ان تعمد الى قضيه من قضايا الدين وتقول تنكت عليها او تدخل منها او تقول هذه الامور قشور او هذه امور شكليه او هذه مظاهر لا حدث لنا بها، فهذا كله اعراض عن المقصود الشامل من قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، في كل ما يتعلق بالدين والاسلام. وايضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله معاوية بن حيدة ما الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجه لله وخليت إلى آخر الحديث. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسان جوارحك. قال فأي الإسلام أفضل؟ انتبهوا هنا نأتي هذا الحديث كدليل على يعني ان كلمه الاسلام اذا اطلقت مفرده غير مقترنه بنص الايمان تشمل كل امور الاسلام وكل امور الدين والظاهر والباطن وغير ذلك. قال رجل او يحكي ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ قال ان يسلم قلبك لله عز وجل، فادخل في عمل القلب، وان يسلم المسلمون من لسانك وعلمك، هذا عمل الجوارح واللسان. قال فأي الإسلام أفضل؟ إذا الإسلام كلمة عامة، ثم يسأل عن أفضل ما يدخل في هذه الكلمة الشاملة الإسلام. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. ففي هذا الحديث أطلقت كلمة الإسلام ويدخل في معناها أيضا الإيمان بهذا النص. بعدما سأله أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يقبل المسلمون بلسانك ذلك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال الإيمان، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا دليل واضح على أن كلمة الإسلام إذا أطلقها وأفردها دون أن تقارن بالإيمان تشمل الظاهر والباطن. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام جزء من الإسلام وهو أفضله أفضله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. فالانقياد رجاء بدون إيمان لا يكون حسن إسلام بل هو النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات؟ فقوله هنا: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، حسن إسلامه يشمل إيه؟ جميع أيضا هنا يشمل كل أمور الإسلام باطل وظاهر وغير ذلك، كل أمور الدين تدخل في كلمة حسن إسلامه. كتب الله له كل حسنة إلى آخر الحديث. لو كان هذا الشخص حسن إسلامه إذا كان يحمل على له حسن إسلامه ما لأنه قال في الظاهر في القيادة كاملا كان يذهب الشهادتين ويصلي ويحج ويجاهد إلى آخره، هل يعني هل في هذه الحالة يكون حسن الإسلام؟ إذا ما الفرق بين المنافق والمؤمن؟ فلا بد من أن يفهم هنا أن حسن إسلامه يعني حسن باطله وظاهره، أما إذا حسن الظاهر فقط فهذا شأن المنافقين. المنافقين كانوا يجاهدون مع المسلمين، يخرجون في الجهاد، كانوا يصومون ويصلون الجماعة، يحجون، يفعلون من هذه الأشياء. حسن الإسلام الظاهر انقياد ظاهري، وتخلف الانقياد الباطني الذي هو عمل الخلق. فلا يمكن أن يكون المقصود من قوله فحسن إسلامه صلاح الظاهر فقط، بل لابد أن يكون في ظل هذا الحديث استراء حسن الإيمان القلبي والانقياد الباطني. فهذه الحالة الأولى من حالات ورود لفظة الإسلام. كل الإسلام لغة الانقياد والإرعان، أما في الشريعة فلإطلاقه حالان: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، وحينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، وذكرنا الأدلة. أما الحالة الثانية فأن يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد أو الإيمان، فحينئذ يراد به الأقوال والأعمال الظاهرة فقط. إذا جاء ما فرق فيه بين الإسلام والإيمان ينطلق كما ذكرنا إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع في نص واحد افترق في إيه؟ في المعنى. لكن إذا افترق في سمع، إذا افترق هذا وأحداث مفردة بدون أن تقيد والأخرى كذلك، في الحالتين تشمل كل أمور الإسلام. فيكون الحالة الثانية أن يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا اقترن الإيمان بالإيه؟ بالإسلام. طبعا ممكن واحد يقول في الحديث السابق حديث عمر بن عبد اقترن الإسلام بالإيمان، نعم، ولكن ثلاث قرينة تدل على أن الإسلام في أول حديث مقصود به كل أمور الدين. لماذا؟ لأنه نص على أن الإيمان جزء من الإسلام، فقال الإيمان هنا مقصود به الإيه؟ الإيمان بالباطن أو القيام الباطني، والإسلام يشمل هذا ويشمل ما عداه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا أتت الإيه؟ الإسلام مقترنة بالإيمان. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له سعيد رضي الله عنه: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم أو مسلم. أن هل أطلق عليه لفظة الإسلام لا لفظة الإيمان؟ لأنك تخبر عن علمي فأنت، فعلمك يكون حسن الظاهر، فلا تقل مؤمنا لكن قل أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. فهنا إن رآه مؤمنا قطر بالإيمان الإيه؟ الباطن، والرسول عشان قطر بالإسلام الظاهر. نعم. وفي رواية النسائي: لا تكن مؤمن وكن مسلم. وفي حديث عمر أيضا الذي فرناه في بلاد الكلام قال: ما الإسلام؟ فتأمل الجواب، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله كلها أعمال ظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كلها أعمال ظاهرة. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن، أي أعمال باطنة بالقلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. أما الإيمان فهو لغة التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صدقين، يعني ما أنت من صدقين لنا. أما بالشريعة فالإيمان أيضا حالة ثانية. الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله كما ذكرنا كقوله عز وجل في الذين آمنوا، في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فآمنوا لا تكمل الظاهر والباطن. وقوله تبارك وتعالى أيضا ألم يأل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وأيضا قوله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون تشمل أيضا الظاهر والباطن. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فهنا أيضا تكمل الظاهر والباطن لأنها مفردة غير مقيدة بالإسلام. ولهذا حضر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله عز وجل إنما المؤمنون حق، يعني لا يوجد الإيمان إلا في هؤلاء. تنظر إلى صفاتهم وأفعالهم لتجد فيها الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله غلظت قلوبهم هذه باطنة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أيضا باطنة، وعلى ربهم يتوكلون أعمال باطنة بالقلب. الذين يقيمون الصلاة وذرة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأطلق الإيمان وحقه في من جمع بين الظاهر والباطن. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هذه أعمال قلبية وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذا الملك، لكن في سبيل الله على القلب النية أنه يريد إعلاء كلمة الله. وقال عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسكم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأسحرهم بما اتفق بذلك كلها أيضا في قوله عز وجل ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفصله أيضا الإيمان بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين إلى آخر الآيات. وقال أيضا رحمتي وسعت كل شيء حتى أكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآيات. ثم قال عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقال أيضا وهي من أوضح الأدلة في ذلك قد أفلح المؤمنون، فمن اتفاق المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون غير باطل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال أيضا هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وغير ذلك من الآيات. بل أتى أيضا نص صريح جدا فيه أن الله تبارك وتعالى أخبر الإيمان بهذه الأعمال كلها فبقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباء والضراء وحين الباء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأله فقال ما الإيمان؟ فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. فأتى بهذه الآية جوابا عن سؤاله عن الإيمان.
ثم قال له ايضا ما ايمان فتلاها عليه، فقال اذا عملت حسنه احسن قلبك واذا عملت سيئه ابرار قلبك. يعني هذه ايضا علامه من علامات الايمان كما قال عليه الصلاه والسلام اذا صرفت حسنتك وتاءتك سيئتك فانت مؤمن. هذه علامه من علامات الايمان. وايضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالباطن والظاهر كما في حديث واحد عبد الخير في الصحيحين وغيرهما، فقال امركم بالايمان بالله وحده، امركم بالايمان بالله وحده. قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله اعلم. هذا عكس الصحابه ان يكونوا حينما يسالون الله ورسوله اعلم، بعض الناس يكررون هذه الكلمه الان في غير موضعها، تسال مثلا الشيء الفلاني حصل ان لم يحدث، يقول الله ورسوله اعلم، ايما الكتاب الفلاني الله ورسوله اعلم. الا كيف تتساءل يعني الله ورسوله اعلم؟ لان الرسول عليه السلام في حياته كان عنده العلم فيخبره هذه الاشياء، لذلك كان يقول الصحابه الله ورسوله اعلم. لكن هل الرسول يعلم كل شيء؟ حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز ابدا ان تقول الله ورسوله اعلم بكل شيء هكذا. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله. انظر كيف يفسر الإيمان، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المال للخمس، هذه أعمال ظاهرة دخلت في مسمى الإيمان. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، وكان قيام عية الحق، وكان أداء الأمانة جعلها من الإيمان، وكان الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الحديث أيضا الإيمان يدعو للسبعون شرعا، الإيمان وهنا هي تماما مثل كلمة الإسلام بقوله إن الدين عند الله الإسلام كفلا الظاهر والباطن، لأنها غير مقترنة بالإسلام، أتت مفردة. الإيمان يدعو للسبعون شرعا، أعلاها فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها حماقة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب المذكورة قد جاءت القرآن والسنة في مواضع متفرقة، منها ما هو من قول القلب، ومنها ما هو من عمل القلب، ومنها ما هو من قول اللسان، ومنها ما هو من عمل اللسان أو من عمل الجوارح. ولما كانت الصلاة جارية من قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح سماه الله تعالى ايمانا، كما في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، لان الصلاه اشتمل على جميع انواع الايمان. يعني صلاتكم كما يعلم من سبب نزول الايه، فقد روى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكرنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتركون به، فقال عبد الله ان امر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن راه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيبة. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهنا حمل معناه على إيه؟ يؤمنون بالغيب، يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبولادته دون أن يروه. والأحاديث في هذا أيضا يطول ذكرها. فالمقصود التنبيه على ما وراء ذلك أن الإيمان قد يطلق على يعني ويطلق احيانا اذا اتى غير مقيد بالاسلام فانه يشمل جميع امور الاسلام والظهر والباطن. فهذا المعنى هو الذي قرره السلف الصالح رضي الله عنهم بقولهم ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. فهو نوع من التقسيم ذات الحقيقه، حتى اختلف العبارات يعني بعض السلف اذا حط عنه واحد من اهل السنه والجماعه يقول الايمان هو التصديق، فلا بد ان نحمل قوله على ان الايمان هو التصديق المتزم من القياس والعمل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. يقول السلف الايمان اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد اللي هو ايه؟ اللي هو يعني قول القلب بالتصديق واليقين، الاعتقاد. وقلب قول باللسان وعمل اللسان، وقول القلب هو ايه؟ وعمل القلب وعمل الجوارح. فالاعمال كلها داخله في مسمى الايمان. الاعمال تدخل في مسمى الايمان. حكى الشافعي رحمه الله على ذلك اجماع الصحابه والتابعين ومن بعدهم ممن ادركهم، وانكر السلف على من اخرج الاعمال عن الايمان انكارا شديدا. من ادعى ان الايمان لا يدخل فيه العمل انكر عليه السلف، ومما انكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا اي بدعه ممن سمي لنا سعيد بن الزبير وميمون بن مهران وقتاده وايوب السعدياني والنخعي والزهري وابراهيم ويحيى بن ابي كثير والثوري والاوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الثوري هو رجل محدث ادركنا الناس على غيره. وقال الاوزاعي كان من مضى من السلف لم يفرقون بين العمل والايمان. وكتب عمر بن عبد العزيز الى الامصار: اما بعد فان الايمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. فهذا المعنى ايضا ان الايمان قول وعمل هو ما اراده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الايمان، وعليه بوب ابوابه كلها. فقال: باب ظهور الايمان، باب الصلاه من الايمان، باب الزكاه من الايمان، باب الجهاد من الايمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان، باب الحياء من الايمان. هذه كلها اعمال. فالبخاري كما هو معروف ان كراجل ابواب البخاري فيها من الفقه الدقيق والعظيم ما لا تنسب فيه الاعمار. فهنا ايضا اعاد من هذه كلها بيان ان الاعمال تدخل في مسمى الايمان الشرعي. باب قيام ليله القدر من الايمان، باب قيام رمضان من الايمان، باب صوم رمضان احتسابا من الايمان، باب اتباع الجنائز من الايمان، باب اداء الخمس من الايمان وسائر ابوابه. وكذلك قال عن النبي في المنتدى، وزود الترمذي على حديث وابن عبد القيس: باب ما جاء في اضافه الفرائض الى الايمان. وكلام ائمه الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور. ومما قصدوه بذلك الرد على اهل البدع ممن قال الايمان مجرد التصديق فقط، كان الراوندي ومن وثقه من المعتزله وغيرهم. اذ على هذا القول لو ان الايمان مجرد التصديق اللي هي اول مرحله، ان قلنا الايمان قول وعمل، قول بالقلب اللي هو التصديق واليقين. فاذا كان فعلا الايمان هو فقط مجرد التصديق، اذا يكون اليهود قد اقروا برساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يتبعوه لقبل الانقياد والاتباع. اذا يلزم عليك ان يكون هو مؤمن في هذه الحاله، وقد نفى الله الايمان عنهم. فدل على ان الايمان ليس فقط التصديق، لان كان عندهم ايه؟ المعرفه، كان عندهم التصديق واليقين ان محمد رسول الله حقا. هل صاروا مؤمنين بذلك؟ حتى ابو طالب كان يعرف ان رسول الله حقا عليه الصلاه والسلام: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دونا، فلولا الملامه او حذار مسكه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامه او حذار مسكه لوجدتني نفسي تسمح بان اقول لك لا اله الا الله. فابو طالب كان يعرف ان رسول حق، لكن لم يفرق. فلو كان الايمان مجرد التصديق فقط واليقين بالقلب لا كان هؤلاء جميعا مسلمين. اما جهم بن صفوان فقال: هو المعرفه بالله فقط، هذا هو حد الايمان. ويعني المعرفه بالله ان هناك الله سبحانه وتعالى فقط، الايمان بوجود الله والمعرفه به. لو كان هذا الايمان اذا لا يبقى على وجه الارض يعني غالبا كافرا، لانه لا يجهل الخالق سبحانه وتعالى احد. ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله في بنيته الكافيه الشافعيه يقول: وهو يستعرض كلام هؤلاء الذين كلام الجهم يعني الذي زعم ان الايمان هو فقط المعرفه. وللاسف هذا المعنى موجود عند كثير من الناس، عندهم كلمه مؤمن يعني يؤمن بان في اله، هذا هو الايمان في نظره، يؤمن المعرفه بالله فقط، لكن بدون ان يستدعوا ما ذكرنا من تفاصيل اركان الايمان. فقال ابن القيم في الرد على هؤلاء الذين يزعمون ان الايمان هو مجرد الاقرار والمعرفه بالله، قالوا: واقرار العباد لانه خلاقهم هو منتهى الايمان، والناس في الايمان شيء واحد كالنصف عند تناسل الاسنان. فاسال ابا جهل وشيعته ومن وما هم من عابد الاوثان، وكل اليهود وكل اقلب مشرك عبد المسيح مقبل السلطان، واسال ثمود وعاد بلتا قبلهم اعداء نوح امه الطوفان، واسال ابا الجن اللعين اتعرف الخلاق ام اصبحت لا نكران، واسال شرار الخلق اقبح امه لوطيه هم ناجح الذكران، واسال كذاك امام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيه منكر للخالق الرب العظيم مكون الاكوان؟ هل يبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الايمان؟ فهذا يعني يهدم الدين. قالت المرجئه والكراميه الايمان هو الاقرار باللسان دون عقد القلب. المرجئه والكراميه قال الايمان الاقرار باللسان دون عقد القلب. فيكون المنافقين المنافقون على هذا مؤمنين. وقال الله تعالى فيهم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الى قوله وكلها فانفسهم انفسهم وهم كافرون. فمع ان هؤلاء المنافقين في حياتهم كانوا يقبلون الاسلام لكن لم يعقدوا لم يريد العمل بالقلب. فمع ذلك قال عز وجل انهم كفروا بالله ورسوله فقد نطقوا بالشهادتين وكذبهم الله في دعواهم في غير موضع من القران. وقال اخرون التصديق بالجلال والاقرار باللسان. فهذا يخرج ايه؟ يقول ان الايمان هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان. فهذا يخرج ماذا؟ يخرج اركان الاسلام الظاهره المذكوره في حديث جبريل. ما الاسلام قال انتاج هذا لا اله الا الله ان محمد رسول الله تقيم الصلاه تؤتي الزكاه ثم امرها وتحج الليل. فهذا مذهب ايضا ظاهر البطلان. فلا بد ان يكون في حد الايمان الاعمال الايه؟ الظاهره. وذهب الخوارج والعداء ومن وافقهم الى انه الطاعه باثرها فرضا كانت او نفلا. وهذا القول مصادم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب التائهين عن الاسلام والايمان. وكل ما يقول له السائر في طريقه يقول له هل علي غيرها؟ يقول لا الا ان تطوع شيئا. يعني بعض كما ذكرنا الخوارج والعلاء ومن وقال قال ان الايمان هو الطاعه باسرها الطاعه مطلقا. يعني اركان الايمان الطاعه مطلقا سواء كانت النافله او الفريضه. لكن اهل السنه يعتبرون الركن اساس الايمان هو الاتيان بالفرائض. لذلك لما كان بعض العرب يسألون النبي عليه السلام عن الصلاة فيقول عليه خمس صلوات في اليوم والليل. فمعنى هذا هو الراتب في حد الإيمان بمعنى إيه؟ الأساسي بمعنى الركن في الإسلام ركن أركان الإسلام. أما النافلة فلا تدخل في إيه؟ في هذه الأركان. إنما هي من أسباب زيارة الإيمان وكماله. نعم. فكان كل ما يكون له السائل هل علي غيرها غير الفريضة يقول لا ليس عليك إلا أن تطوع شيئا. وذهب الجبلي واكثر المعتزله البصريه الى ان الايمان هو الطاعات المفروضه من الافعال والسلوك دون النوافل. الطاعات المفروضه فقط الافعال والسلوك لكن النوافل لا يدخل فيه. هذا يدخل المنافقين في الايمان وقد نفاه الله عنهم لانه لم يخلق عمل القلب وقول القلب. وقال الاقول منهم هو العمل والنطق والاعتقاد. قال يكون من المعتزله ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد. فهذا قد يشتبه على يعني دماغ اهل السنه والجماعه. لكن ايه الفرق بين قول هؤلاء الطريقه ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد وبين قول السلف الصالح؟ الفرق ان يعني ان السلف لم يجعلوا كل الاعمال شرطا في الصحه بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. لكن المعتزله جعلوا كل الاعمال شرطا في صحه الايمان. فقد يشتبه كما ذكرنا هذا القول الاخير بعض المعتزله ان الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد. فكلمه العمل تكمل كل الاعمال يعني معناها ان كل الاعمال شرط في ايه؟ في الايمان شرط في صحه الايمان. اما اهل السنه فلا يجعلون كل الاعمال شرطا في الصحه بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. ولذلك يقولون في حد الايمان هو الايمان قول يعني اعتقاد وقول وعمل وعمل يعتبر صفه النكره احيانا للدلاله على هذا لان في اعمال ليست شرطا في صحه الايمان لكنها شرط في كماله. نعم. يقرأ الكلام على الحالة الثانية وهي أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطلة في هذا الجديد. والإسلام مقرن بالإيمان فافترق سمع في النص لكن افترق في المعنى. فالإسلام صار عبارة عن الأشياء الظاهرة والإيمان صار عبارة عن الاعتقادات الباطلة كما في حديث جبريل ولا في معناه كما في قوله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات، اقترن الباطل الإيمان بعمل الظاهر هو الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير موضع من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اقترن هنا النصين: الإسلام والإيمان. أريد بالإسلام الأفعال الظاهرة، وبالإيمان الأفعال الاعتقادات الباطنة. وليس لأن الأعمال إنما تتم بالجوارح، الأعمال تتم بالجوارح، الأعمال الظاهرة ولا تتم بالجوارح، وإنما يتمكن منها في حالة الحياة. ولذلك قال الله يقول: أحييته منا فأحيا الإسلام، يعني يستعمل جوارحه بطاعة الله في الأعمال الظاهرة. فأما عند الموت إنسان على شراط الموت يخرج روحه، هل يستطيع أن يفعل شيء بجوارحه؟ يستطيع فقط أن إيه؟ أن يعني يستطيع فقط أن يعني يمارس عمل وقول القلب فقط، قلبه الذي يعمل بإيه؟ بالإيمان. لذلك قال: ومن أمته منه ومن توقيته منا فتوقفه على الإيمان، لأن الإيمان بالقلب وبعمل القلب هو فقط الاستطاع عند عبور الموت. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. الحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان للذكر فلا فرق بينهما حينئذ، إذا افترق اجتمع في المعنى، بل كل منهما على افتراضه يشمل الدين كله، وإن فرق بين الإثنين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجميل، وهو الإسلام على نية والإيمان في القلب، أو حديث جبريل. والمجموع مع الإحسان هو الدين، إذا كان الإسلام والإيمان مع الإحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم والنبي بأمر الروح إن شاء الله فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.